Tangier Sonne, Tangier Sonne, Tangier
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال البخاري رحمه الله: قالت عائشة رضي الله عنها، هكذا ذكره معلقا بصيغة الجزم، قالت عائشة رضي الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذا أعجبك حسن عمل المؤمن أو عمل المرء فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. في هذه الآية الكريمة الدعوة إلى العمل الصالح النافع، فقد أمر الله عز وجل المؤمنين أن يعملوا لدينهم ودنياهم كل فيما يسر الله له، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، وأمرنا بأن نتعوذ بالله منه. فمن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل والهرم، رواه الترمذي وغيره. أيها المسلمون، لقد اختص الله عز وجل شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن جعلها شريعة عامة، وخاطب بها الناس كافة، وكتب لها الخلود، فكان لابد من أن تحقق للناس سعادة الدارين، سعادة الدنيا والآخرة، وتنظم شؤون الدنيا والدين. والإسلام لا يأمر أتباعه بالإقبال على الآخرة والإعراض عن الدنيا، بل يأمرهم أن يقبلوا على الدنيا فيملأوا جناباتها بالخير، ويعمروها بالجد النافع والعمل المثمر، وهم في زحمة الحياة ومعركة مع الدنيا لا ينسون لا ينسون أن أمامهم آخرة ينتظرهم حسابها وجزاؤها، فيأخذون من دنياهم لأخراهم. وبهذا المنهج المستقيم في العمل للدنيا والدين، العمل للدنيا والآخرة، جاء القرآن الكريم يرسم للناس طريق العز والسيادة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. قال الله الكريم: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، عمل المؤمن في كل ما يعمله، وابتغ فيما آتاك الله من مال وجهد فيما آتاك الله ابتغ به الدار الآخرة، يعني المؤمن يعمل العمل وعينه على الآخرة. ولكن في نفس الوقت قال تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني لا تترك نصيبك من الدنيا بالتمتع بالحلال، وأحسن كما أحسن الله إليك. ومن هنا نرى أن الإسلام دين يحث على العمل ويدفع إلى الجد والكد، ويطالب أتباعه بالمشي في مناكب الأرض والأكل من رزق الله. قال تعالى: هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والمراد بالعمل المجهود الواعي الذي يقوم به الإنسان لإنتاج سلعة أو خدمة، سواء كان هذا العمل مادياً أو فكرياً ومعنوياً. إن العمل هو السلاح الأول لمحاربة الفقر، وهو السبب الأول في جلب الثروة، وهو العنصر الأول في عمارة الأرض، وهو العنصر الأول في عمارة الأرض التي استخلف الله فيها الإنسان وأمره أن يعمرها، كما قال الله تعالى على لسان صالح لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يعني أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه في هذه الدنيا من مساكن وغرس الأشجار وبات النبات وما إلى ذلك، وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه. وها هو رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يحث المؤمن على العمل والأكل من ثمرة يده أسوة بالأنبياء والمرسلين. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن المقدام بن معد كربة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وفي حديث يرويه الطبراني بسند ضعيف: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولقد عمل المسلمون الأولون بهذه النصائح الغالية، فكانوا يعملون حتى ينفعوا أنفسهم ويقدموا الخير لغيرهم ولأمتهم. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعملون في التجارة والصناعة والزراعة وغير ذلك من الأعمال، بل كانوا لا يحتقرون أي عمل كان كما علمهم الإسلام، بشرط أن يكون حلالاً غير حرام. فقد روى البخاري رحمه الله عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فبين الحديث الشريف أن مهنة الاحتطاب على ما فيها من مشقة وما يحوطها من نظرات الازدراء وما يرجى فيها من ربح ضئيل خير من البطالة وتكفف الناس، خير من البطالة وتكفف الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولا أحسب باليد العليا إلا المعطية، واليد السفلى إلا السائلة. ولم يكتفي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه بهذا التبيان النظري، بل ضرب لهم مثلا بنفسه وبالرسل الكرام من قبله، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، فقالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وقال تعالى في وصف أنبيائه ورسله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعثه من الرسل أنهم كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة، يعني مش مجرد يقضي حاجته بل للتكسب والتجارة، كما يخبرنا الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أن العمل في الزراعة عبادة وعمل صالح ينتفع به الخاص والعام. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، رواه البخاري. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فسيلة يعني نخلة صغيرة تقتطع من الأم لتغرس في الأرض، إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل. معنى الحديث أن الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يحثنا على العمل إلى آخر لحظة من الحياة، ما دام الإنسان قادر على العمل فينبغي أن يعمل، مش يقول أنا وصلت سن تقاع وصافي خلاص نعس، لا، يعمل ما دام قادر على العمل إلى آخر لحظة من الحياة وإلى أن تقوم الساعة. فلو قامت الساعة وأنت تزرع أو تغرس فلا ترمي ما بيدك إن استطعت، بل تمم الزراعة فإنك في عمل صالح يحسب لك عند الله عز وجل، بشرط أن تتوفر فيه النية الصالحة وأن يكون العمل متقناً حسناً وأن يتقيد فيه صاحبه بالحلال. ويوضح هذا المعنى ما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل فرأى أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا: يا رسول الله، يعني مر صلى الله عليه وسلم معه بعض أصحابه، واحد الشاب يعني جلد قوي في ريعان الشباب والقوة وعنفوان الشباب، فقال الصحابة: لو كان هذا في سبيل الله، لو كان هذا الشاب يعمل في الجهاد في سبيل الله لكان خيرا يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا، يعني هذا العمل الدنيوي الذي يقوم به هو جهاد، إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. بل جعل القرآن الكريم الساعي لكسب الرزق كالمجاهد في سبيل الله، كما قال جل وعلا: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال الإمام القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن، قال: سوى الله تعالى في هذه الآية الكريمة بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال، سوى بين المجاهدين والمكتسبين للمال الحلال للنفقة على نفسه وعلى عياله، لأن الله تعالى قال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وهؤلاء التجار الذين يسافرون لأجل التجارة وآخرون يقاتلون في سبيل الله وهؤلاء هم المجاهدون. فكان هذا دليل على أن كسب المال بمنزلة الجهاد، لأنه جمع مع الجهاد في سبيل الله. أيها المسلمون، لو أن المسلمين الأولين الذين هاجروا إلى المدينة لو كانوا أقل كفاءة من اليهود الذين كانوا يسيطرون على اقتصاد يثرب، على اقتصاد المدينة، لما استطاعوا، لو كان المسلمون مع نمشي توم يقاموا بالعمل والجد والاجتهاد والكسب والتجارة والمنافسة في هذا المجال، لو كانوا على غير هذا لما استطاعوا أن يكونوا أمة تكسر الأكاسرة وتقهر الأقاسرة. فهؤلاء كونوا أمة كسرت الأكاسرة الفرس وقهرت الأقاصرة الروم، لو كانوا صعاليك لما استطاعوا أن يربوا رجالاً أمثال عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف الذين فتحوا خزائنهم للإنفاق على تلك الفيالق العظيمة الذين فتحوا الدنيا بالعمل والكفاح والقلوب بلا إله إلا الله. اللهم إنا نعوذ بك من الجبل والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم. قد قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، عرفنا أهمية العمل وترغيب الإسلام في العمل، ولقد حث الإسلام أتباعه على الكسب والعمل، لكننا نلاحظ أن كثيرًا من الشباب المسلم وهم في مقتبل العمر، في عنفوان الشباب، في وقت القوة، ليست لديهم رغبة في العمل، بل ليست لديهم رغبة في التعلم، يعني ما بغوا يقرأوا، ما بغوا يخدموا، بالرغم من وجود فرص عديدة للتعلم في مجالات مختلفة في هذه الديار، في المجال المهني والمجال الصناعي والمجال التجاري والمجال الفلاحي والمجال الاجتماعي والمجال السياسي والمجال الصحفي والإعلامي وغير ذلك من المجالات المتعددة التي يمكن للمسلمين أن يلجوها ويستفيدوا منها. والحقيقة أن هناك نوعين من الشباب في هذه الديار لا يخدم مصلحة نفسه ولا دينه ولا مصلحة أمته، ولا يعطي صورة مشرفة للإسلام والمسلمين. نوع انحرف عن الصراط المستقيم واتبع سبيل الغواية والضلال وانقاد للشيطان، فلا صلاة ولا دين ولا أخلاق، يتسكع الأزقة والشوارع ويروج المخدرات ويفعل المنكرات، يؤذي المارة والساكنة، فهو عالة على أهله وعشيرته وعلى المجتمع الذي يعيش فيه. ونوع آخر حسب أن التدين في إطلاق اللحية ولبس القميص والانقطاع عن الدراسة والعمل والخلود إلى الراحة والكسل، فاعتنى بهذا المظهر وترك المخبر والجوهر، ولم يشعر بأنه بتصرفه هذا يكرس استمرار الضعف للمسلمين، يكرس استمرار ضعف المسلمين وبقائهم في آخر القافلة. صحيح أنه يتحدى بمظهره المجتمع الذي يعيش فيه، ولكنه يؤلب هذا المجتمع عليه ويدفعه إلى سن قوانين ضده وضد أبناء أمته. فالمسلمون أقلية ضعيفة، لذلك يستعملهم السياسيون أكباش فداء لتحقيق أهدافهم السياسية. لكن هؤلاء الشباب يتصرفون وكأنهم أقوياء وأعزاء، في حين أنهم يعيشون على إعانة الدولة التي هي في أصلها تعطى للضعفاء. نحن نريد شباباً مسلماً متديناً يخشى الله عز وجل ويتقيه، ويسعى لتمكين أمته، يجمع بين تقوى الله عز وجل وعمارة الأرض، يدرس ويعمل ويفكر وينظر بعيداً ويقدر الظروف المحيطة به، ويعرف بأنه يعيش في الغرب وليس في الشرق. فعلى الشباب المسلم أن يدرسوا ويتخصصوا ومن ثم يعملوا ويتقنوا. قال الشاعر: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، ولم يبن ملك على الجهل والقل، أي القليل. فالعزة والتمكين سببهما العلم والعمل، وهذان لا يحصلان إلا بالدراسة والعمل. إن ثقافة الشباب المسلم الدينية في الغرب متواضعة جداً ومحصورة في مجال العبادات وتفاصيلها، بل إن معرفتهم باللغة العربية التي يفهم بها الإسلام تكاد تكون معدومة، علاوة على عدم استيعابهم لمقاصد الإسلام ولمقتضيات الواقع الغربي الذي يعيشون فيه وإن كانوا من أبناء الغرب أنفسهم. فعلى الشباب المسلم أن يكونوا واعين بالتحديات التي تواجههم وأن يعرفوا كيف يواجهونها، وخاصة في ظل تزايد وتنامي العنصرية ضد الإسلام والمسلمين وما يعرف بإسلام فوبيا. فالشباب في كل أمة عماد نهضتها، وفي كل نهضة سر قوتها، وفي كل فكرة حامل رايتها، ولن يقوموا بواجبهم ويؤدوا دورهم إلا إذا كانوا واعين بمقاصد هذا الدين، ملمين بالسياسة الشرعية، يحسنون التصرف مع تحديات العصر وإكراهات الواقع. ونتائج الأعمال مترتبة على بدايتها، فإذا كانت البداية سالمة والانطلاقة صحيحة كانت النهاية صحيحة والنتائج مشرقة، والعكس بالعكس. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن أحسن العمل وأحسن التصرف ضمنت له السعادة في الدنيا والآخرة، واعتبر ناجحا في الامتحان والاختبار. ومن أساء في التصرف ولم يحسن العمل رسب في الامتحان وأخفق في الاختبار، وجنى على نفسه وعلى أمته من حيث يعلم أو من حيث لا يعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من علمنا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.